الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط، فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد. كان كلامنا في الحديث الرابع، حديث السعة، الناس في سعة ما لا يعلمون، وبين تقريب الاستدلال بالحديث، وأن ماء الموصولة يحتمل فيها احتمالان. على التقديرين يكون الحديث دالا على أصالة البراءة، وأن الناس في سعة، ليسوا في ضيق، في سعة وفي تخفيف من ناحية الحكم الذي يجهلونه، الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه ويجهلون به، هم في سعة وفي راحة من جانبه، ولا يكونوا ملامين في مخالفته إذا كان ثابتا في الواقع. هذا حديث السعة ودلالته. ثم رتب المصنف بعد ذلك، قال بعد تمامية دلالة حديث السعة على البراءة، حينئذ سوف يكون حديث السعة معارضا لدليل وجوب الاحتياط. الأدلة التي سيأتي الحديث عنها، التي ادعيت من قبل الإخباريين في وجوب الاحتياط، هاي الأدلة لو تمت سوف تكون معارضة بحديث السعة. حديث السعة سوف يكون معارضا لدليل الاحتياط، لوضوح أن حديث السعة يقول الناس في سعة، بينما دليل الاحتياط يقول الناس في ضيق، يجب أن يحتاطوا، هم ليسوا في سعة وليسوا في خفة وفي توسعة، هم في ضيق، فيقع التعارض بين الدليلين. هذا الإشكال اللي نبتدي به اليوم كلامنا، هذا الإشكال وارد على هذا الكلام الذي ذكرناه أخيرا، من أن دليل السعة سوف يكون معارضا لدليل الاحتياط. هذا المستشكل يقول هذا الدليل لو تم لا يكون معارضا لدليل الاحتياط، هذا الحديث لو تمت دلالته على البراءة لا يكون معارضا لدليل الاحتياط، وذلك لأن هذا الدليل يدل على أن هذا الحديث يدل على أن الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، أو من ناحية ما لا يعلمون، سواء كانت مصدرية ظرفية أو موصولة، ما على التقدير هو يدل على أن المكلف في سعة من ناحية ما لا يعلم، من ناحية الحكم الشرعي الذي لا يعلمه. وفي المقام إذا دل الدليل على وجوب الاحتياط سوف يكون المكلف عالما بوجوب الاحتياط، مو سوف يكون عالما بوجوب الاحتياط. احنا قاعد نفترض أن الدليل تام على وجوب الاحتياط، المستدل المصنف يقول سوف يقع التعارض. هذا المستشكل يقول لا تعارض. ليش؟ لأن حديث السعة يقول الناس في سعة من ناحية الحكم الذي لا يعلمونه، هذا الموضوع في محل كلامنا ليس متحققا. ليش؟ لأن المكلف يعلم بوجوب الاحتياط، إذا دل الدليل على وجوب الاحتياط سوف يكون المكلف عالما بوجوب الاحتياط، كما لو كان المكلف عالما بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا دل الدليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هم نقول الناس في سعة، هم نقول الناس ليسوا في ضيق؟ الجواب لا، ليسوا في سعة، لأن دل الدليل على وجوب الدعاء، فلا يكون المكلف في سعة من ناحية وجوب الدعاء، لابد أن يمتثل هذا الوجوب. وجوب الاحتياط أيضا كذلك، إذا علم المكلف بوجوب الاحتياط سوف لا يكون موضوع الحديث حديث السعة متحققا، بل سوف يكون الدليل الدال على وجوب الاحتياط رافعا لموضوع دليل السعة وحديث السعة. سوف يكون الدليل رافعا لموضوع حديث الساعة، وسوف يكون واردا ورود، راح تصير العلاقة بين الدليلين علاقة الوارد والمورود. دليل وجوب الاحتياط سوف يكون واردا على حديث الساعة رافعا لموضوع رفعا حقيقيا، وهذا معنى الورود. وإذا كان واردا عليه سوف لا يقع التعارض، العلاقة النسبة مو نسبة المعارض إلى المعارض، العلاقة مو علاقة المعارضة، وإنما العلاقة علاقة الوارد والمورود. وقرينا في الأصول أن من شرائط تحقق التعارض أن لا يكون أحد الدليلين واردا أو حاكما على الدليل الآخر. حتى يتحقق التعارض لابد أن ينتفي الورود. سوف يكون دليل وجوب الاحتياط واردا على حديث الساعة فلا تعارض حينئذ. في الحقيقة نسبة حديث الساعة إلى دليل وجوب الاحتياط هي نسبة الأصل إلى الدليل الاجتهادي. إحنا إذا عدنا دليل، إذا عدنا خبر ثقة مثلا، هل نعمل بالأصل العملي؟ هل نعمل بالاستصحاب أو البراءة أو الاحتياط؟ الجواب لا، دائما يمر علينا بأبسط مراتب الاستدلال باللمعة وبالمكاسب أن الدليل إذا كان موجودا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ليش؟ لأن الدليل وارد على الأصل العملي، الدليل رافع لموضوع الأصل العملي فيما نحن فيه أيضا كذلك. إذا علمنا بوجوب الاحتياط، الدليل الدال على وجوب الاحتياط سوف يكون رافعا لموضوع حديث الساعة، وبالتالي لا يقع التعارض. أفرض أن الحديث تمت دلالته على البراءة، لكن لا ينفع هذا الحديث في دلالته على البراءة، لا يكون نافعا، لأن بمجرد أن يأتي دليل إخباري دليل وجوب الاحتياط سوف ينهزم هذا الحديث حديث الساعة، ولا يواجه دليل الاحتياط، سوف يكون موروده يرتفع موضوعه بمجرد قيام الدليل على وجوب الاحتياط. وبالتالي هذا لا ينفعنا في مواجهة دعوة الإخباريين. هذا أصل الإشكال. المصنف يجيب عن هذا الإشكال وينكر الورود ويصر على أن هناك تعارضا بين دليل وجوب الاحتياط وبين حديث الساعة، وليست هناك نسبة الورود، وذلك لأن هذا الورود المدعى، هذا الورود المدعى قد يكون تاما إذا كان دليل الاحتياط أو إذا كان نفس الاحتياط من الواجبات النفسية. إذا كان الاحتياط واجبا نفسيا مثل وجوب الصلاة، وجوب الحج، قدم الحديث عنه قريبا جدا في باب الكلام على حديث الرفع ودفع الإشكال عن الاستدلال بحديث الرفع، ذكرنا هذا المعنى. المصنف يقول هذا الإشكال، هذا الورود قد يكون تاما إذا كان وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا، وأن الاحتياط إنما يشرع لأجل مصلحة في نفسه ويكون على غرار سائر الواجبات النفسية. هذا الكلام قد يكون تاما حينئذ. ليش؟ لأن نفس الكلام نقوله اللي قال المستشكل، نقول إذا علم المكلف بوجوب الواجب النفسي سوف لا تصل النوبة إلى الناس في سعة. ليش؟ لأن الناس في سعة موضوع عدم العلم، فإذا علم المكلف بالوجوب سوف ينتفي موضوع حديث السعة، ولا تثبت الإباحة ولا يثبت التخفيف والسعة، فلا يتم الحديث دليلا على البراءة. وأما إذا كان دليل الاحتياط يستكشف منه أن الاحتياط ليس واجبا نفسيا، إذا فهمنا من دليل الاحتياط أن الاحتياط ليس واجبا نفسيا، وإنما الاحتياط واجب طريقي الغرض منه إدراك الواقع والوصول إلى الواقع، الغرض منه أن لا يخالف المكلف الواقع كما هو صحيح وتقدم الحديث عنه. وجوب الاحتياط مو وجوب نفسي لمصلحة في نفسه، وإنما المكلف هو مردد، هو لا يعلم الوظيفة هل وظيفته القصر أو التمام، يقول له أنت احتط واجمع بين القصر والتمام حتى تدرك الواقع، لا لأجل أن الاحتياط واجب في نفسه تماما كالصلاة وكالحج وكغيره من الواجبات، وإنما حتى لا يضيع عليك الواقع، حتى لا يفوت الواقع عليك، أنت يجب عليك أن تحتاط. فوجوب الاحتياط وجوب طريقي. إذا كان كذلك، سوف لا يكون الإشكال تاما. الإشكال اللي يقول أن دليل الاحتياط وارد على حديث السعة سوف لا يكون تاما، وذلك لأن الاحتياط بناء على كونه واجب طريقي هو لا يكون إلا لأجل تنجيز الواقع. الغرض من الداعي من إيجاب الاحتياط هو تنجيز الواقع، وأن الواقع يكون منجزا. يعني إذا أوجب الشارع المقدس الاحتياط في شبهة من الشبه وخالف المكلف وصادف خالف للواقع سوف يكون معاقبا، ولا يكون الجهل عذرا للمكلف. لا يقول المكلف أنا ما أدري شنو كانت وظيفتي، أنا كنت شاكا جاهلا، هذا ليس عذرا. بعد أن أوجب الشارع المقدس الاحتياط، هذا الاحتياط ينجز الواقع. يقول له إيه نعم أنت جاهل، لكن أنا أوجبت عليك الاحتياط، كان عليك أن تجمع بين الوظيفتين حتى تخرج عن العهدة. فإيجاب الاحتياط الغرض منه تنجيز الواقع، فإذا صادف المخالفة للواقع يستحق المكلف عقابا، هذا أمر واضح. ولكن هل يعني تنجيز الواقع، هاي نقطة مهمة، هل يعني تنجيز الواقع أن المكلف سوف يكون عالما بالواقع؟ يعني مجرد أن الشارع المقدس يوجب الاحتياط، هل يعني أن المكلف يكون عالما بالواقع؟ الجواب لا. المستشكل إيش قال؟ المستشكل قال أن دليل الاحتياط، سوف يكون رافعا لموضوع حديث الساعة، سوف لا يكون المكلف جاهلا. نقول له لا، هو سوف لا يكون جاهلا من ناحية وجوب الاحتياط، أما من ناحية الواقع، هل يكون عالما بالواقع؟ الجواب لا. فيبقى حديث السعة جاري، ويبقى حديث السعة موضوع متحقق حتى مع وجوب الاحتياط. شوفوا أخواني، يعني على فرض أن الشارع المقدس أوجب الاحتياط مثلا في الشبهة التحريمية، إذا المكلف يكون شاكا في حرمة لحم الأرنب، ما أدري هل أن لحم الأرنب حلال أو حرام، الشارع المقدس أوجب الاحتياط، قال لا تقتحم الشبهة حتى تنجو من الهلكة، فأوجب الاحتياط. إيجاب الشارع المقدس للاحتياط هل يعني أن المكلف يكون عالما بتحريم لحم الأرنب؟ الجواب لا، هو يبقى جاهل ويبقى شاك، فيبقى هو لا يعلم، وينطبق عليه ما لا يعلمون، فلا بد أن يكون مطلقا، يعني الموضوع يكون متحققا، ومجرد وجوب الاحتياط لا يكفي في رفع موضوع حديث الساعة حتى يكون دليل الاحتياط وارد مثل ما بين المستشكل. نقول الورود ممنوع، ماكو ورود، ماكو رفع للموضوع، موضوع حديث الساعة يبقى متحقق بناء على أن الاحتياط وجوب طريقي، واجب طريقي، يبقى ما لا يعلمون متحقق، وموضوع حديث الساعة متحقق وليس مرتفعا، فلا بد أن يترتب الحكم. شنو الحكم؟ في سعة، كونهم في سعة. فحتى إذا كان دليل الاحتياط تاما هو لا يرفع الموضوع، نعم يقع التعارض، حديث السعة يقول الناس في ظرف عدم العلم يكونوا في سعة، حديث الاحتياط يقول لا، هم ليسوا في سعة بل في ضيق، فيقع التعارض. ليش؟ لأن يبقى المكلف هو جاهل وليس عالما، ولو كان الاحتياط منجزا للواقع، لكن تنجيز الواقع شيء والعلم بالواقع شيء آخر. الذي يثبت بدليل الاحتياط هو التنجيز، لا أن المكلف يكون عالما بالواقع. فيبقى حديث السعة موضوع متحقق وثابت، ويترتب الحكم كون المكلف في سعة، والاحتياط، ودليل الاحتياط يوجب الاحتياط ويجعل المكلفين في ضيق فيقع التعارض. لا نسلم أن نسبة حديث السعة إلى دليل الاحتياط كنسبة الأصل إلى الدليل الاجتهادي، وإنما النسبة بينهما نسبة الدليلين المتعارضين، واحد يثبت السعة واحد يثبت الضيق فيقع التعارض. هذا الجواب عن الإشكال. ومنه يتبين أن حديث السعة دلالة تامة على البراءة من دون إشكال. قال لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط. خلينا نقرأ ومن الواضح شوي نرجع بالقراءة. قال ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة، فيعارض به يعارض بالحديث ما دل على وجوب الاحتياط. هذا الإشكال على هاي العبارة على يعارض. يقول لا يقال قد علم به وجوب الاحتياط، به بمن؟ بما دل على وجوبه، بما دل على وجوب الاحتياط. يقول بما دل على وجوب الاحتياط علم وجوب الاحتياط، فبعد لا تقول ما لا يعلمون ولا تقول لا يعلمون، علموا وجوب الاحتياط، فلا بد أن يرتفع موضوع حديث السعة ويكون دليل الاحتياط واردا على حديث السعة ولا يكون معارضا كما ادعيت. يقول فإنه يقال لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد. يا وجوب يا حرمة، أحسنتم، الواقعيان الوجوب والحرمة مو معلوم. نعم دل الدليل على وجوب الاحتياط، لكن مجرد وجوب الاحتياط ينجز الواقع ولكن لا يصير الواقع معلوما. لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد. بعد يعني شنو؟ أحسنتم، يعني عند قيام الدليل على وجوب الاحتياط. هاي بعد ظرف، يعني في حال قيام الدليل على وجوب الاحتياط لم يعلم الوجوب والحرمة الواقعيان، يبقى المكلف غير عالم. فإذا بقى المكلف غير عالم يعني شنو؟ يعني يجري حديث السعة، ليش؟ لأن موضوعه سوف يكون ثابتا فيقع التعارض حينئذ. حديث السعة يقول في سعة، دليل الاحتياط يقول لا في ضيق. يقول فكيف يقع في ضيق، بل فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله؟ هذا إنكار، يعني لا يقع المكلف في ضيق، في ضيق الاحتياط من أجله. من أجل منه؟ من أجل الوجوب أو الحرمة الواقعيان، ولا يقع الواقعيين لا يقع في ضيق من أجل الواقع. يقول فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله، من أجل الوجوب أو الحرمة الواقعيين لا يقع في ضيق. لا فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله، يعني من ناحيته، من ناحيته، يعني من ناحية ال هو شي يريد يقول شيخنا، يريد يقول أنت لازلت جاهلا بالواقع، مو مجرد قيام دليل الاحتياط وإيجاب الاحتياط وكون الاحتياط منجزا للواقع، هذا ما يصير المكلف عالما بالواقع. فإذا ما كان المكلف عالما بالواقع كيف يدعى، كيف يدعى أن الدليل يدل على كون المكلف في ضيق من ناحية الواقع بعدما لم يعلم الواقع؟ إذا ما علم الواقع هو لا يقع في ضيق من ناحية الواقع. يقول فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله، من أجلي أو يعني هاي من أجله يعني مقصودة من ناحيته من جهته، مو هيجي إخواني؟ لو عندكم فهم آخر للعبارة قولوا لي شيخنا، عندكم شيء واضح هذا؟ لو فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله، يعني من أجل الوجوب أو الحرمة، مع أنه لم يعلم بالوجوب أو الحرمة؟ نعم يستدرك هذا كله بناء على ما هو الصحيح من أن الاحتياط واجب طريقي. يقول نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيق بعد العلم بوجوبه. إذا كان وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا، وشأن شأن الصلاة بعد إذا علم بوجوب الاحتياط مثل ما لو علم بوجوب الصلاة لا يكون في سعة، وإنما يكون في ضيق. ليش؟ لأن سوف يرتفع موضوع حديث السعة. حديث السعة يقول ما لا يعلمون، أما إذا علم بوجوب الاحتياط الوجوب النفسي يكون تماما مثل ما لو علم بوجوب الصلاة. يقول نعم، لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه هاي كان تاما. يقول نعم، لو كان الاحتياط واجبا نفسيا ثبت وتحقق ووجد وقوعهم في ضيق الاحتياط، مو في ضيق الاحتياط. ليش؟ لأن الاحتياط وجوب نفسي، علموا بوجوب الاحتياط بالدليل، احنا نفترض تمامية الدليل على وجوب الاحتياط، فعلموا بوجوب الاحتياط النفسي، بعد شنو اللي ننتظره؟ لابد أن يقعوا في ضيق ويرتفع موضوع الحديث السعة موضوع عدم العلم. فإذا علموا بوجوب الاحتياط النفسي من خلال دليله يقعون في ضيق. في ضيق شنو؟ في ضيق الاحتياط. يقول نعم، لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعدما تحقق العلم بوجوبه، بعد العلم بوجوب الاحتياط. ليش؟ لأن صار عالم بوجوب الاحتياط، فليش تبقى مصر على في سعة لا في ضيق، لأن علموا بوجوب الاحتياط النفسي، لكنه عرفته أن وجوبه كان طريقيا، أن وجوب الاحتياط طريقي وليس وجوبا نفسيا، عرفته في مقام دفع الإشكال عن الاستدلال بحديث الرفع كان، بل لكنه عرفت أن وجوبه كان طريقيا لأجل أن لا يقع في مخالفة الواجب أو الحرام أحيانا، فافهم أحيانا يعني في ظرف ثبوت الحرمة أو الوجوب في الواقع، مو دائما يقع في مخالفة الواجب. إذا صادف الواجب الحرمة أو الوجوب الواقعي يقع في مخالفة الواقع. ثم قال فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى الترقي في الجواب، قد يكون إشارة إلى الترقي في الجواب، بمعنى أننا حتى لو سلمنا كون وجوب الاحتياط وجوبا نفسيا اللي قبل فافهم سلمنا الورود وسلمنا تمامية الإشكال بناء على كون وجوب نفسي، الآن نقول حتى لو تنزلنا وسلمنا أن وجوب الاحتياط وجوب نفسي نلتزم أيضا بنفس النتيجة، وأن التعارض واقع بين دليل الاحتياط وبين حديث السعة، يعني ننكر تمامية الإشكال بناء على كون الاحتياط واجبا نفسيا، وذلك لوضوح أننا إذا علمنا بوجوب الاحتياط النفسي نكون في ضيق، لكن في ضيق من ناحية شنو؟ جاوبوني. في ضيق من ناحية الاحتياط، وجوب الاحتياط، أحسنتم، من ناحية وجوب الاحتياط نكون في ضيق، أما من ناحية وجوب من ناحية الواقع لا نكون في ضيق، لنفس الكلام اللي قلنا، نقول لأن المكلف حتى إذا علم بوجوب الاحتياط النفسي لا يكون عالما بوجوب الواقع، بوجوب أو حرمة ما نحن فيه الواقع، لا يعلم بالواقع. نفس الكلام نقول، يعني ماكو فرق بين ما لو كان الواجب وجوب الاحتياط طريقيا أو نفسيا في عدم ورود الإشكال، سواء كان الاحتياط واجبا نفسيا أو كان طريقيا الإشكال لا يرد. حتى إذا كان نفسي شو تريد بعد؟ وجوب الاحتياط وجوب نفسي، نقول إيه يرتفع موضوع الحديث حديث السعة بلحاظ الاحتياط لأننا علمنا بوجوب الاحتياط، أما موضوع حديث السعة بلحاظ نفس الواجب أو الحرام الواقعي لا يرتفع لأننا نبقى جاهلين بالواقع حتى مع افتراض الاحتياط واجبا نفسيا، وبالتالي لا يرد هذا الإشكال سواء كان الاحتياط واجبا نفسيا أو كان الاحتياط واجبا غيريا. هذا اللي نقوله هو في الحقيقة تقريبا أشار إلى المصنف بالعبارة، مجرد إشارة. شوفوا، قال نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه، في ضيق منه، في ضيق الاحتياط، يقعون في ضيق الاحتياط مو في ضيق الواقع. أما الواقع، الواقع لا، على إرساله وعلى إطلاقه وعلى التوسعة بالإحاضة، طالما كان الواقع مجهولا. على أي تقدير الإشكال لا يرد، والاستدلال بحديث السعة يكون تاما. هذا الحديث الثالث الذي تم إلى الآن، تم عندنا حديث الرفع وتم حديث الحلية، كل شيء هو لك حلال، هذا تم أيضا، وتم حديث السعة. نعم ناقشنا في حديث الحجب، حديث الحجب لا يكون تاما لأننا استظهرنا من الحجب، الحجب غير الحجب الذي نحن فيه في البراءة، وإنما الحجب الذي يسند إليه تعالى لمصلحة اقتضت عدم البيان أو تأخير البيان إلى زمان ظهوره عجل الله تعالى فرجه مثلا. أما الحجب اللي بالبراءة لا يكون تاما. إلى الآن تم هذا الحديث الثالث. الحديث الخامس والأخير من الأحاديث التي استدل بها على البراءة حديث الإطلاق. حديث الإطلاق هو ما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وتقريب الاستدلال بالحديث أن الذي يظهر من الورود المذكور في يرد، يرد يعني شنو، شنو المقصود من الورود المذكور في الحديث؟ يقول الذي يظهر من الحديث، من الورود المأخوذ في الحديث، هو الوصول، وصول النهي إلى المكلف وعلم المكلف بالنهي واطلاعه عليه. حتى يرد يعني حتى يصل، حتى يعلم المكلف. كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يعني حتى يصل وحتى يعلم ويطلع المكلف على النهي. والمعنى حينئذ، المعنى حينئذ هو أن كل فعل يشك فيه هو مطلق ومباح ظاهرا إلى أن يعلم، إلى أن يعلم المكلف بالتحريم، أو تقوم الحجة عند المكلف على التحريم. فطالما كان المكلف جاهلا بالنهي وغير مطلعا عليه يكون مطلقا ومباحا إباحة ظاهرية، وإن صدر من الشارع، حتى إذا صدر من الشارع، لكن طالما لم يصل إلى المكلف يكون المكلف مطلق العنان ويكون مباحا، الفعل يكون مباحا بالنسبة إليه إباحة ظاهرية، وهو معنى البراءة. ولا نعني بالبراءة أكثر من ذلك، احنا نفترض بالبراءة أن المكلف يكون جاهلا ولا يعلم بالتحريم مثلا، فنقول أنت في سعة رفع عنك هذا التحريم وإن كان صادرا في الواقع لكن مرفوع عنك رفعا فعليا ظاهريا طالما كنت جاهلا، حتى إذا كان في الواقع ثابتا، وهو معنى البراءة، وأنك لا تعاقب على مخالفته إذا كان ثابتا في الواقع. لحم الأرنب مثلا، أكل لحم الأرنب هو لم يصل للمكلف النهي فيه ولم يرد إليه، فيكون مطلقا، يكون مطلقا مباحا إباحة ظاهرية للمكلف طالما لم يكن المكلف عالما ومطلعا على النهي وقد ورد النهي إليه، لم يرد النهي إليه. فتكون دلالة الحديث على البراءة دلالة واضحة، بل إن الشيخ الأنصاري ذكر أن دلالة الحديث على البراءة هو أوضح من دلالة سائر الأحاديث الأخرى. يعني إذا نريد نجعل ممثل ننتخب ممثل للأحاديث العديدة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري يمثل الروايات الدالة على البراءة ننتخب هذا الحديث حديث الإطلاق. هو يقول حديث الإطلاق أقوى الأدلة وأظهر الأدلة دلالة. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر حديث الإطلاق قال: ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، إلى أن يقول: ودلالته على المطلب أوضح من الكل، وظاهره عدم وجوب الاحتياط. هذا هو حديث الإطلاق. هذا حديث الإطلاق بالرغم مما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل، المصنف لا يرتضي دلالة هذا الحديث على البراءة، يناقش يستشكل في دلالة الحديث على البراءة، فضلاً عن أن يكون هو أوضح الأحاديث دلالة. وليس الإشكال من ناحية السند كما قرينا الآن، هاي مرسلة في الحقيقة، الرواية أرسلها الشيخ الصدوق في الفقيه. ليس الإشكال من ناحية السند باعتبار أن الشيخ رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق، لإمكان دفع هذا الإشكال. إشكال الإرسال يمكن دفعه بما التزم به بعض الأعلام من الاحتجاج والاعتبار بمراسيل الصدوق. البعض تعامل مع مراسيل الصدوق كمسانيده، مراسيل الصدوق مثل مسانيده، ماكو فرق، فهي حجة. إما أن ندفع الإشكال بهذا البيان، وإما من ناحية استناد المشهور إلى الحديث اعتمادا على ما يسمى بكبرى الجابرية، وأن عمل المشهور بالحديث الضعيف جابر لضعفه السندي، هاي كبرى الجابرية اللي دائما تمر علينا. وإما من جهة ما هو معروف عن طريقة الشيخ الصدوق في الفقيه، هذا مطلب مهم إخواني، من جهة ما هو معروف من طريقة الشيخ الصدوق في الفقيه من أن الشيخ أورد في كتابه في الفقيه، هو التزم في بداية المقدمة، راح نقرأ عبارته في الفقيه، هو التزم بأن هذا حديث مهم ولذلك قاعد نتعرض إليه. هو التزم الشيخ الصدوق في بداية كتابه الفقيه أن لا يرد في كتابه إلا الروايات المأخوذة من الكتب المشهورة، من الكتب المشهورة المعتمدة عند الشيعة، ولا يورد في كتابه إلا ما يكون حجة ويصح العمل به ويكون حجة فيما بينه وبين ربه. هو ذكر هذا في بداية الفقيه، وحينئذ يمكن أن نتغلب على الضعف السندي المدعى في الرواية. هو ذكر في بداية كتابه في المقدمة في صفحة رقم 2، قال الشيخ الإمام الفقيه السعيد أبو محمد أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه نزيل الري مصنف هذا الكتاب، هو نفسه يقول ذلك: أما بعد فإنه لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة وحصلني القدر منها بأرض بلخ من قصبة إيلاق وردأها الشريف الدين أبو عبد الله المعروف بنعمة، وهو محمد بن الحسن بن إسحاق بن الحسين ابن الحسين ابن إسحاق ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم، فدام بمجالسته سروري وانشرح بمذاكرته صدري وعظم بمودته تشرفي لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من ستر وصلاح وسكينة ووقار وديانة وعفاف وتقوى وإخبات، فذاكرني بكتاب صنفه محمد بن زكريا المتطبب الرازي المعروف، وترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه. هو قال للشيخ الصدوق، قال هذا الرازي عنده خوش كتاب، اسمه من لا يحضره الطبيب، من لا يحضره الطبيب، وذكر أنه شاف في معناه، وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام، موفيا على جميع ما صنفت في معناه، وأترجمه بكتابي من لا يحضره الفقيه، على وزان من لا يحضره الطبيب. قال لي عنونه ترجمه بمن لا يحضره الفقيه، ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده وبه أخذه، ويشترك في أجره من ينظر إليه. كل إحنا الآن ننظر إلى الفقيه، إن شاء الله نشترك في الأجر. ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه، هذا مع نسخه لأكثر ما صاحبني من مصنفاتي، يعني ملازم إليه، وسماعه لها وروايتها عني ووقوفه على جملتها، وهي 245 كتابا. هذا تراث الشيخ الصدوق، 245 كتاب، قليل من عند اللي وصلنا. هذا اللي نقول أن الأحاديث قد تكون صادرة لكن لم تصل إلينا لسبب من الأسباب، هذا واحد منه. فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك، لأني وجدته أهلا له وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد. هاي طريقته، مو مثل طريقة الكليني في الكافي مثلا، حذف الأسانيد، فيحتاج إلى شنو؟ يحتاج بالأخير إلى مشيخة. أنا أعتمد على ثقافتكم أخواني، بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده. ولم أقصد فيه، هذا موضع الشاهد، يقول ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه. المصنفين عادة حرصا منهم على حفظ التراث، حفظ التراث الشيعي، هم ينقلون كل الروايات، حتى الروايات التي قد لا يعتمدون عليها في مقام العمل، لكن حتى يحفظ التراث هو ينقل الجميع، ويبقى مسألة قبول وعدم قبول الرواية إلى الباحث، هو قد يصحح الطريق أو لا يصحح الطريق، اللي على الراوي أن ينقل الرواية. هو يقول لا، أنا هاي طريقتي غير. يقول ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي، تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني إلى آخر المقدمة. فإذا الشيخ الصدوق وإن أورد الرواية مرسلة، لكن مجرد الإرسال من قبل الشيخ الصدوق بعدما هو التزم بعدم نقل إلا ما يكون حجة فيما بينه وبين ربه، هذا لا يكون ضعفا وخدشا في الرواية. هذا من ناحية السند. إذن الإشكال ليس من ناحية السند، كنا نتحدث عن إشكال المصنف على الاستدلال بحديث الإطلاق، قلنا ليس الإشكال من ناحية السند. زين، بس حتى أتمم هذا وأنتقل إلى الإشكال في الدلالة، المصنف قلنا هو الشيخ الصدوق يعني التزم بنقل الروايات التي تكون حجة فيما بينه هو بين ربه. الآن أقول خصوصا في روايتنا، خصوصا في روايتنا، هذا الكلام بشكل عام، خصوصا في روايتنا، هو أورد الرواية في نفس هذا الجزء الأول، صفحة 208، هاي الرواية واردة في مسألة جواز وعدم جواز القنوت في الصلاة بالفارسية، بالفارسي صير واحد يقنط له لا شيخنا، هاي خوش مسألة تفيدكم، هل يجوز القنوت بالفارسي أو لا؟ اختلفوا في ذلك، وذكر بعض الروايات. ذكر قال وروي عن زرارة أنه قال القنوت في كل صلاة في كل الصلوات. وذكر شيخنا الشيخ الصدوق يقول شيخنا ابن الوليد شيخ المعروف وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري المعروف أنه كان يقول لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول أنه يجوز. فيقول الرواة اختلفوا في جواز وعدم جواز القنوت بالفارسي، يقول والذي أقوله به شيخ الصدوق أنه يجوز. ليش يجوز؟ يقول لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام لا بأس أن يتكلم الرجل في الصلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل. هذا بالفارسي مناجات، وتجوز المناجات. هيك يستدل على الجواز. يقول ولو لم يرد، شيخ الصدوق يقول هذا موضع الشاهد، يقول ولو لم يرد هذا الحديث حديث أبي جعفر الثاني، يقول هذا الحديث لو ما كان موجود هم نلتزم بالجواز، يعني ما نحتاج احنا الى خصوص هذا الحديث. يقول ولو لم يرد هذا الخبر لكنت اجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام، هذا خبرنا انه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. هذا ليش قاعد نقرا؟ نقول الشيخ الصدوق مو فقط طبيعته وعادته وديدنه على نقل الروايات التي يعمل بها بشكل عام ومطلق، لا في خصوص روايتنا هو يقول لو لم يكن حديث أبي جعفر الثاني سلام الله عليه الدال على الجواز موجودا لكنت أفتي بالجواز. ليش؟ عملا بروايتنا، ويقول أنا أعمل بروايتنا. هذا يقول لكنت أجيزهم الخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. واضح هو أرسل الحديث عن الصادق، ما ذكر طريقة إلى الإمام الصادق، روي عن الصادق أنه قال كل شيء مطلق، فهاي رواية مرسلة، ولكن قلنا إرسال الرواية لا يمنع من الاستدلال بها ولو على بعض المباني، وإنما الإشكال في الدلالة وليس الإشكال في السند. نكمل لو تعبت أخواني الخطباء يقولون إذا ما تعبانين صلوا على محمد وآل محمد. إنما الإشكال من ناحية السند، اللهم صل على النبي وآله. المصنف يقول الإشكال من ناحية الدلالة، يبدو أنا تعبت مو أنت. الإشكال من ناحية الدلالة وليس من ناحية السند، باعتبار أن الاستدلال بالحديث موقوف على أن يكون المراد من الورود الوصول كما بينا سابقا، حتى تتم دلالة الحديث على البراءة لابد أن نستظهر من حتى يرد، يعني حتى يصل، حتى يتم كلامنا ويستدل ونستدل بالحديث على البراءة. حتى يرد يعني حتى يصل، يعني يقول له أنت مطلق العناء الفعل مباح لك ظاهرا إلى أن تعلم إلى أن يصل إليك النهي إلى أن يصل. وأما إذا صدر النهي من دون أن يصل إليك هذا النهي فأنت تكون في سعة وتكون مطلق العنان. مجرد أن يصدر النهي من دون أن يرد إليك من دون أن يصل إليك هذا لا يمنع من الحكم بالإطلاق. شوفوا إخواني، هاي حتى يرد هاي غاية، مو حتى يرد يعني إلى أن يرد. كل شيء مطلق حتى يرد إليك نهي، حتى يرد نهي فيه أو فيه نهي، فأنت الفعل بالنسبة إليك مطلق 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 إلى أن يرد النهي إلى أن يرده، يعني شنو؟ يعني إلى أن يصله. فلو قدر أن الشارع المقدس شرع النهي وشرع التحريم ولكن لم يصل إلى المكلف، هل تتحقق الغاية أو لا؟ الجواب لا، مجرد صدور النهي، مجرد تشريع التحريم من دون أن يصل، هذا لا يحقق الغاية، وبالتالي يبقى الحكم الثابت قبل الغاية ثابتا وناجزا. قل أنت مطلق، الفعل بالنسبة لك مطلق وليس مقيدا بالإلزام، لا تلزم نفسك بالفعل طالما لم يرد إليك النهي. هاي النقطة ضرورية أخواني كن نلتفت لها، المقصود من الغاية هو الوصول واطلاع المكلف، من دون وصول لا تتحقق الغاية وإن ثبت التشريع واقعا. مجرد أن يثبت التشريع في الواقع هذا لا يحقق الغاية، وإذا لم تتحقق الغاية يبقى الحكم ثابتا ولا يرتفع إلى أن يعلم ويصل المكلف النهي ويطلع عليه. أقول الاستدلال بالحديث موقوف على ذلك، موقوف على هذا حتى نستفيد منه في إثبات البراءة. نقول له أنت مطلق العنان والفعل مطلق بالنسبة لك ومباح ظاهرا إلى أن يصل إليك النهي، وإلا إذا قلنا أي شيء آخر لا يتم الاستدلال بالحديث. هاي نقطة ضرورية في الاستدلال بالحديث. المصنف في مقام الإشكال يقول هذا الأمر ليس صحيحا، هاي الدعوة دعوة استظهار الوصول من الورود، هاي الدعوة ليست صحيحة، هذا الاستدلال باطل، لأن الاستدلال مبني على أساس باطل فاسد. لا نسلم أن المقصود من الورود هو الوصول، وذلك لأن الورود الثابت في الحديث، الورود كما يصدق على وصول التكليف إلى المكلف يصدق أيضا على مجرد صدور التشريع، على مجرد صدور التشريع هذا الورود أيضا يكون صادقا. أنت لا تحصر، المصنف يقول للمستدل لا ينبغي أن نحصر الورود بوصول التشريع إلى المكلف، حتى إذا لم يصل التشريع إلى المكلف طالما يكون الشارع المقدس قد شرع النهي قد شرع التحريم ينطبق الورود ولو لم يكن المكلف عالما، ولو لم يكن المكلف قد وصل إليه النهي والتحريم وتشريع التحريم، وحينئذ بعد لا يتم الاستدلال، لا يتم الاستدلال بالحديث على البراءة. بعدني ما كملت وما راح أكمل، شوية يطول الكلام دقيق. مجرد أن 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 لا يصل التكليف هذا لا يعني عدم صدق الورود، الورود قد يصدق حتى مع مجرد صدور التشريع من الشارع المقدس، خصوصا إذا علم بالتشريع الصادر من المكلف جملة من المكلفين غير المكلف اللي نتحدث عنه ينطبق الورود. يعني أفرضوا مثلا أن أكل لحم الأرنب قد صدر من الشارع المقدس النهي عنه، وشرع الشارع تحريم أكل لحم الأرنب، شرع الشارع ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله بلغ أصحابه وعلم الصدر الأول من الأصحاب علموا بالتحريم ولكن لم يصل إلينا، إحنا اللي في الأزمنة المتأخرة لم يصل إلينا هذا التحريم، هذا هل ينطبق، هل يصدق عنوان الورود أو لا يصدق؟ المصنف يقول يصدق، كيف لا يصدق وقد صدر التشريع وعلم جملة من الناس علموا بالتحريم، كيف يدعى أنه لا يصدق الورود؟ يصدق الورود لمجرد أن هذا المكلف مثلا ما علمه بالحكم الشرعي، يصدق الورود. ودعوى عدم صدق الورود حينئذ هاي مكابرة واضحة، أن نبقى نصر لا، لا يصدق الورود إلا أن يصل إلى هذا المكلف بالذات، هاي الدعوة باطلة وليست مقبولة ومكابرة واضحة. وحينئذ يترتب على ذلك أن الغاية لا تنحصر بالوصول إلى المكلف، هاي الغاية المذكورة في الحديث حتى يرد لا تنحصر بعلم المكلف وباطلاع المكلف على التحريم وعلى النهي، لا، كما تصدق بعلم المكلف بالتحريم تتحقق الغاية ويصدق الورود، يصدق الورود أيضا على الصدور خصوصا إذا علم بالصدور جملة من المكلفين في الصدر الأول للإسلام. وحينئذ لا يتم الاستدلال بالحديث على البراءة. ليش؟ لأن احنا حتى نثبت الإطلاق، شوفوا إخواني، حتى نثبت الإطلاق لابد أن نحرز عدم تحقق الغاية، مو حتى نتمسك بالخبر ونثبت الحكم كل شيء مطلق، حتى نثبت الإطلاق والإباحة الظاهرية وعدم الإلزام وعدم كون المكلف مقيدا، حتى نثبت الإطلاق لابد أن نحرز عدم تحقق الغاية. شنو الغاية؟ الغاية إما علم المكلف أو صدور النهي. زين، إحنا يمكن أن نحرز الثاني، يمكن أن نحرز الثاني عدم علم المكلف، يقول أنا بالوجدان أنا لست عالما، أنا بالوجدان أشعر بنفسي مو عالم، لكن الفرد الثاني للغاية قد يكون متحققا، صح؟ شنو الفرد الثاني؟ الصدور، مجرد الصدور ولو لم يعلم المكلف هذا يمكن أن يكون ثابتا، هذا الفرد الثاني من الغاية يمكن أن يكون ثابتا. فإذا يمكن أن يكون ثابتا حينئذ لا يمكن التمسك بالحديث لإطلاق عنان المكلف، حتى المكلف غير العالم، حتى المكلف الذي لم يصل الحكم إليه لا يمكن إلى أن يثبت البراءة بالنسبة إلى نفسه ويثبت كونه مطلق العنان. ليش؟ لعدم إحراز الغاية حتى يثبت الحديث. يعني بعبارة أخرى الحديث موضوع شنو؟ موضوع عدم الصدور، هيك نقول موضوع عدم الصدور. وبمجرد عدم علم المكلف لا يمكن أن نثبت ونحرز عدم الصدور، حتى يرد يمكن أن تنطبق على مجرد الصدور. وما يدرك لعل التشريع صدر من الشارع، راية ما في الباب أنك لا تعلم بالتشريع ولم يصل إليك التشريع. فأن نبقى مصرين على تحقق الغاية، لتحقق الغاية أو على عدم تحقق الغاية وإطلاق العنان، هذا في الحقيقة تمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه. موضوع الدليل هو عدم الصدور، عدم الصدور، نتمسك بالدليل كون عندنا علم بعدم الصدور، مجرد أننا لا نعلم هذا لا يثبت عدم الصدور، هذا يثبت عدم العلم، عدم الوصول. أما عدم الصدور هذا ما يمكن أن نثبته من مجرد عدم علمنا، فلا يمكن أن نتمسك بالدليل بعد عدم إحراز عدم الصدور لاحتمال الصدور مع عدم اطلاعنا على التشريع، وبالتالي لا يمكن التمسك بالحديث لعدم إحراز موضوعه. فإذا تمسكنا بالدليل مع عدم إحراز موضوعه هذا شو نسميه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هاي شبهة مصداقية، ما ندري تحقق الصدور ما تحقق الصدور، أن نجي نتمسك بالدليل مع عدم إحراز موضوعه تمسك بالعام مع في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز. يعني مثلا الشارع المقدس يقول أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، ويجينا زيد ما ندري عالم أو مو عالم، أنكرم تمسكا بالدليل هذا تمسك بالعام مع عدم إحراز الموضوع، وبالتالي لا تكون الرواية دالة على البراءة، لا تكون الرواية دالة على البراءة، وإنما تكون الرواية على وزان حديث الحجب اللي ذكر المصنف، يعني ببيان المصنف، أو على وزان الرواية المنسوب المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام: اسكتوا عما سكت الله عليه، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها، تكون من القبيل. هذا حديث الإطلاق يكون من هالقبيل. حديث الإطلاق يقول شنو؟ يقول إذا لم تحرز الصدور وعدم الصدور فأنت مطلق العناء. يعني شنو؟ يعني إذا حجب الله علم الحكم عنك ولم يصدر التشريع أنت مطلق العناء، يعني إذا سكت عن حكم فلا تتكلفه. تقريبا نفس ذاك الوزان، لا يكون الحديث دالا على البراءة وإنما يكون دالا على ذلك المطلب. ليش؟ لأن الغاية ليست منحصرة بالوصول، وإنما الغاية كما تكون منطبقة على الوصول منطبقة على الصدور، ولا يمكن للمكلف أن يحرز عدم الصدور حتى يتمسك بالإطلاق ويثبت الإطلاق لنفسه إلا بعد أن يحرز عدم الوصول. وكيف يمكن إلى أن يحرز عدم الوصول؟ وكل اللي يتمكن منه أن يحرز عدم العلم. يقول عدم العلم هذا ثابت بالوجدان، أنا أدري بنفسي لست عالما، هذا أمر ثابت بالوجدان. أما عدم الصدور ما يدريك، لعل هي صدرت، فما يمكن أن تتمسك بالدليل. المصنف لا يرتضي دلالة حديث الإطلاق على البراءة. قال: ومنها قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيٌ. مطلق يعني غير مقيد بالإلزام، بالإلزام بالترك. حتى يرد فيه نهيٌ يعني شرب التتن، هذا مطلق، إلى أن يرد فيه نهي. قبل أن يرد فيه نهي أنت لست ملزما بتركه، هو مطلق وغير مقيد بلزوم الترك. ودلالته دلالة الحديث على البراءة تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكم العلم. هاي دلالته موقوفة على ذلك. دلالة الحديث على البراءة موقوفة، هاي الدلالة، على أن نستظهر من الورود يرد العلم أو ما بحكم العلم. العلم هو يعلم وجدانا، يسمع من الإمام النهي وجدانا أو لا، الثقة ينقل إليه أو البينة تنقل إليه النهي العلم أو ما بحكم العلم بالنهي. يقول يتوقف دلالته تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكمه، يعني بتعبير ذكرنا بالباحث، يعني متوقفة على انحصار الغاية بالعلم أو ما بحكم العلم. شوفوا، قال عدم صدق الورود إلا بعد العلم، يعني شنو؟ يعني الورود المجعول غاية إلى مصداق واحد، شنو مصداقه؟ العلم أو ما بحكم العلم. علم بأي شيء؟ علم بالنهي. يقول عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما بحكم العلم، يعني العلمي الظنون المعتبرة، بالنهي عن هاي، بالنهي عنه يعني بالنهي عن الشيء متعلق بالعلم، إلا بعد العلم بالنهي أو ما بحكم العلم بالنهي عنه يعني عن الشيء. وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد، هاي دعوة المبنية على الاستدلال. يقول لا يصدق الورود إلا بالعلم، ولا يصدق الورود حتى وإن صدر من الشارع النهي وعلم جماعة وغير واحد من الناس علموا بالنهي، طالما لم يصل إلينا لا يصدق الورود. هاي المقدمة اللي يبتني عليها الاستدلال. يقول بل وإن صدر، هاي وصلية، وإن صدر عن الشارع، من هو صدر؟ النهي. حتى إذا صدر النهي عن الشارع ووصل إلى غير واحد، وصل إلى جماعة، طالما ما واصلنا لا ينطبق عنوان الورود، فيبقى الكلام مطلق بالنسبة إن الفعل مطلق بالنسبة إن، فتدل على البراءة. شنو رأيك مصنفنا بهاي المقدمة، هاي اللي يتوقف عليه أهل الاستدلال؟ يقول مع أن هو ممنوع، هذا إشكال المصنف، أن هو منه، أحسنتم، عدم الصدق، عدم صدق الورود إلا بالعلم أو ما بحكم العلم، وإن صدر من الشارع وعلم به غير واحد، هذا عدم الصدق ممنوع، وإنما إحنا ندعي صدق الورود بمجرد الصدور، مجرد أن يصدر يقال ورد، ورد فعلا شرب الخمر ورد عليه من الشارع وإن لم نعلم به بمجرد الصدور. يقول مع أن عدم الصدق ممنوع لوضوح صدقه، لوضوح صدق الورود على صدوره، على صدور النهي عن، خلاص هذا هاي دعوة. يقول مجرد أن يصدر، مجرد أن يصدر يتحقق وينطبق عنوان الورود، يعني تتحقق الغاية، فبعد لا تخلي نفسك مطلق العنان. إذا صدر من الشارع وإن لم تكن عالما به، هذا غير البراءة، هاي مو براءة. يقول لوضوح صدق الورود على صدور النهي عن، عن منه؟ عن الشارع، سيما بعد بلوغه، خصوصا خصوصا بعد بلوغه، يعني الدعوة تكون واضحة جدا إذا صدر من النبي صلى الله عليه وآله، وعلم الصدر الأول من الصحابة بالنهي وما وصل إلينا، هل يجي واحد يدعي يقول لم يصدق الورود؟ قطعا صدق الورود. يقول سيما بعد بلوغه، بعد بلوغ النهي إلى غير واحد، إلى جماعة ممن يحيط بالشارع مثلا، وقد خفي على، وقد خفي على من لم يعلم بصدوره. زين ما كمل. وإذا صدق الورود، طبعا إذا صدق الورود على مجرد الصدور، حينئذ لا يكون المكلف مطلق العنان لمجرد عدم علمه. مجرد عدم علمه هذا لا يعني كونه مطلق العنان، لاحتمال الصدور، لاحتمال الصدور، هذا الاحتمال يمنعنا من أن نطبق الدليل. ليش؟ لأننا سوف لا نكون قد أحرزنا الموضوع، لابد من إحراز الموضوع، عدم الصدور لابد من إحرازه حتى يمكن حينئذ أن نثبت الإطلاق، وبالتالي نستفيد الإباحة. من مجرد عدم العلم هذا لا يكفي في إثبات الإباحة. وصلى الله على محمد وآل محمد.